أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات المباركات تأتي في سياق التعقيب على تلك الغزوة العظيمة، غزوة تبوك، وقد مضى معنا أنها آخر غزوة خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه. الله جل جلاله يثني على أولئك المؤمنين المخلصين الذين ما ترددوا في الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم بعد الشقة وحرارة الشمس وشدة العطش وقلة الظهر، بذلوا أنفسهم وأموالهم وهم يعلمون أنهم خارجون لملاقاة عدو شديد بأسه عظيم حرده. وقد مضى معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج في غزاة إلا ورى بغيرها إلا هذه الغزوة، فإنه أخبر الناس بمقصده والجهة التي يريد من أجل أن يكون الناس على بينة من أمرهم. فهؤلاء
الطيبون الذين بذلوا أموالهم من أمثال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وهؤلاء الذين رضوا بأن يبذلوا أنفسهم الله جل جلاله يثني عليهم في هذه الآية الكريمة، فيقول جل من قائل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. قرأها حمزة والكسائي وخلف العاشر: فيقتلون ويقتلون، يجاهدون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. المعنى: فيقتل بعضهم ويقتل الآخرون، مثل ما مر معنا في سورة البقرة في قول ربنا جل جلاله: فإن قتلوكم فاقتلوهم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قرأت فإن قتلوكم فاقتلوهم، أي إن قتلوا بعضكم فليقتلهم البعض الآخر. ها هنا أيضا: فيقتلون، أي يقتل بعضهم ويقتل البعض الآخر. الله جل جلاله في هذه الآية يبين أن ثمة صفقة معقودة بأركانها الأربعة: بائع ومشتر وثمن ومثمن. أما المشتري فهو الله جل جلاله الذي يملك الأنفس والأموال، وأما البائع فهو المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأما السلعة فهي النفس والمال، وأما الثمن فجنة عرضها السماوات والأرض، وكفاك بهذه الصفقة شرفا. فإن الناس يتفاخرون في عقودهم بأنه قد عقد له فلان أو فلان، أو أنه شهد على عقده فلان أو فلان. ها هنا العاقد هو الله رب العالمين جل جلاله، والسلعة المبذولة هي أغلى ما يملك الإنسان: النفس، ثم المال. والجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لو أن الإنسان جاد بماله فهذا دليل على أنه كريم، أما ذاك الذي يجود بنفسه فتلك غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. ثم الشاهد على تلك الصفقة أكرم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الديوان الذي دونت فيه تلك الصفقة فهي كتب الله العظيمة المنزلة على أنبيائه ورسله جل جلاله: التوراة والإنجيل والقرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولا ثمن أعلى من ذلك. جنة فيها نعيم مقيم لا يحول ولا يزول. بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، والله جل جلاله لا يخلف الميعاد، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يعني هذه الصفقة ما كانت في القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحده، بل سبق ذكرها في تلك الكتب المنزلة على موسى وعيسى عليهما السلام. ونحن نقرأ في القرآن بأن الجهاد كان مشروعا في كتاب موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ونقرأ في القرآن: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وفي الإنجيل الموجود بأيدي النصارى إلى يوم الناس هذا في إنجيل متى ينسب إلى المسيح عليه السلام أنه قال: لا تظنوا أني جئت إلى الأرض لألقي سلاما، بل جئت لأضع سيفا، لأفرق بين الوالد وولده، وبين المرأة وكنتها، أي حماتها أو نسيبتها. هذا هو الذي ينسب للمسيح عليه السلام. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم يقول سبحانه: ومن أوفى بعهده من الله. والاستفهام مراد به النفي، لا أحد أوفى بعهده من الله، مثل ما قال سبحانه: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله حديثا ولا قيلا. ها هنا أيضا لا أحد أوفى بعهده من الله. قال جل من قائل: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الله أكبر. يا أيها المؤمنون، يا من بعتم أنفسكم وأموالكم لله جل جلاله، استبشروا، فإن هذه الأنفس إلى موت، وهذه الأموال إلى فوت، إما أن تفوتكم أو تفوتوها. يقول ابن آدم: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فهذه الأنفس والأموال شئنا أم أبينا ذاهبة، ولكن هؤلاء المؤمنون احتاطوا لأنفسهم فباعوها لله قبل أن تسلب منهم. في سبب نزول هذه الآية روى الإمام أحمد والإمام مسلم من حديث محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه لما كانت ليلة العقبة، ليلة العقبة الثانية التي شهدها من الأنصار 73 رجلا وامرأتان، قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا رسول الله، اشترط لنفسك واشترط لربك. فقال عليه الصلاة والسلام: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأولادكم. فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، فما لنا إن نحن وفينا؟ قال عليه الصلاة والسلام: الجنة. فقال: أبسط يدك، ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، يعني لا نرجع عن هذه الصفقة ولا نقبل منك رجوعا. وتعلمون أيها الإخوة الكرام بأن هذه الآية مدنية، فيبعد أن تكون سببا في يبعد أن تكون تلك الحادثة سببا في نزولها، لكنها بغير شك تصدق عليها، لأن أولئك الأنصار عليهم من الله الرضوان في تلك الليلة لما جاء العباس بن عبد المطلب وقد كان على دين قومه، ما كان مسلما، لكنه جاء يستوثق لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تقول لأهل المدينة أوسها وخزرجها الخزرج، قال لهم: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وهو في منعة من قومه ممن هم على مثل رأينا فيه، وقد أبى إلا الانحياز إليكم، فإن كنتم مسلميه فدعوه، فهو في منعة من قومه، وإن كنتم ناصريه ومانعيه فدونكم. فقام العباس ابن نضلة رضي الله عنه وخطب في الأنصار، قال لهم: يا معشر الأنصار، أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، فإن كنتم ترون أنه إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلى أنكم مسلموه فمن الآن فهو خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم مانعيه فهو عز الدنيا والآخرة. فقال الأنصار عليهم من الله الرضوان: يا رسول الله، ما لنا إن نحن وفينا؟ قال: الجنة. فقالوا كلهم: أبسط يدك، لا نقيل ولا نستقيل. فبايعوه رضوان الله عليهم. ثم بعد ذلك قال بعضهم: يا رسول الله، أرأيت إن أظهرك الله على قومك أترجع إليهم؟ قال لهم: بل الدم الدم والهدم الهدم، المحيا محياكم والممات مماتكم، وقد وفى صلوات ربي وسلامه عليه، وفى له الأنصار. فالله جل جلاله يبين أن تلك الصفقة رابحة، بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا بأنها صفقة رابحة وأنها تجارة مثمرة، وذلك هو الفوز العظيم. ثم يذكر ربنا جل جلاله 10 صفات، فيقول: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. للمفسرين قولان، بعضهم يقول بأن هذه الآية مستقلة عن التي قبلها، وأنه لا يطلب من المؤمنين المجاهدين أن يتصفوا بتلك الصفات كلها، بل المجاهدون كغيرهم، منهم السابق بالخيرات، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه. وقد كان في أولئك المجاهدين الطيبين من غل من المغنم، وكان فيهم من شرب خمرا، وكان فيهم من قال: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ونحو ذلك من أنواع التقصير. وبعض المفسرين على رأسهم الضحاك بن قيس قال: بل الآيتان متصلتان، وهذه الصفات مطلوبة في أولئك المجاهدين من أجل أن ينالوا ذلك الموعود وهو الجنة. قال ابن عطية رحمه الله: وفي هذا تضييق وتعنيت، في هذا تضييق وتعنيت، فإنها صفات كملة المؤمنين. المؤمنون الكمل هم الذين تتوافر فيهم هذه الصفات. فما هي هذه الصفات أيها الإخوة الكرام؟ قال الله عز وجل: التائبون. التائبون بمعنى أنهم رجاعون إلى الله عز وجل، إذا أذنبوا عادوا، إذا غفلوا تذكروا، إذا أسرفوا استغفروا. التائبون العابدون، أي الباذلون ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. الحامدون، يحمدون ربهم في السراء والضراء، إذا أصابت أحدهم نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصاب أحدهم بلاء قال: الحمد لله على كل حال. التائبون العابدون الحامدون السائحون. السائحون للمفسرين فيها أقوال 5. القول الأول بأن السائحين معناها الصائمون، السائحون أي الصائمون. قالوا: وقد وصف الله بذلك زوجات نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. فالسائحون والسائحات أي الصائمون والصائمات، هذا هو القول الأول. القول الثاني بأنهم المجاهدون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله. القول الثالث بأنهم المهاجرون، المهاجرون الذين تركوا ديارهم رغبة فيما عند الله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. القول الرابع بأنهم طلبة العلم، طلبة العلم الذين يسيحون في أرض الله عز وجل يطلبون علم القرآن والسنة. القول الخامس بأنهم المسافرون في طاعة الله، فيدخل في ذلك من خرج في طلب العلم، من خرج جهادا في سبيل الله، من خرج هجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر، هؤلاء جميعا سائحون. ولعل هذا القول يجمع ما مضى، وقد أيد ذلك القرطبي رحمه الله بأنه مشتق من السياحة، من ساح يسيح إذا سافر في أرض الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: وليس معنى السياحة بحال الانقطاع عن الناس في شواهق الجبال وفي الفلوات، فإن هذه سياحة لا تطلب إلا في أوقات الفتن، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها شعف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من الفتن. أما الانقطاع عن الناس فذلك غير مطلوب ولا مرغوب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. قال الله عز وجل: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، أي المؤدون صلواتهم فريضة وتطوعا. وقد ذكر هذان الركنان الركوع والسجود لشرفهما، لأنهما دليل الذل بين يدي العزيز جل جلاله، ولا يفعل المسلم ذلك مع غير الله. المؤمن لا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله. فلما كان هذان الركنان العظيمان عنوان الذل بين يدي العزيز جل جلاله في الصلاة، خصهما ربنا جل جلاله بالذكر. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، الذين يأمرون بما أمر به الشرع من خير وبر وصلاح، والناهون عن المنكر ينهون عما نهى عنه الشرع من الشر والفساد، والحافظون لحدود الله، حدود الله عز وجل أوامره ونواهيه، حافظون لحدود الله فيفعلون الأوامر ويجتنبون النواهي. قال جل من قائل: وبشر المؤمنين. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وقد حذف المبشر به لإفادة العموم. وبشر المؤمنين، بشرهم بماذا؟ ما ذكر؟ من أجل أن يعم ثواب الدنيا والدين والآخرة، من أجل أن تعم تلك البشارة ثواب الدنيا والدين والآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزقه الله كفافا وقنعه بما رزقه. وقال عليه الصلاة والسلام: تكفل الله لمن خرج جهادا في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وتصديقا برسلي، إن قتل أن يدخله الجنة، وإن رده رده بما نال من أجر وغنيمة، من أجر الآخرة وغنيمة الدنيا. ولذلك الله جل جلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بالنصر، بشر المؤمنين بالظفر، بشر المؤمنين بالتمكين في الأرض، بشر المؤمنين بالثبات والبشارة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، بشر المؤمنين بجنة عرضها السماوات والأرض، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بشر المؤمنين بولاية الله عز وجل وملائكته، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبشر المؤمنين، هاتان الآيتان أيها الإخوة الكرام فيهما بيان عظيم فضل الله عز وجل، لأنه سبحانه مالك الأنفس والأموال، ومع ذلك اشتراها منا. يعني الآن لو أنك وهبت لإنسان شيئا ثم رجعت فاشتريته منه فالفضل لك، الفضل لك في الحالين، خاصة إذا بذلت له ثمنا لا يقدر قدره. لو أنك وهبت لإنسان بيتا، هذا البيت يساوي 100، فقد تفضلت عليه، ثم رجعت بعد حين فاشتريت منه هذا البيت 1000 ألف، فهذا فضل ما بعده فضل. الله جل جلاله وهب لنا الأنفس، وهب لنا الأموال، ثم بعد ذلك اشتراها منا وأغلى في ذلك الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن فوائد هذه الآيات فضل المجاهدين في سبيل الله، وأنهم أعلى الناس درجة بعد النبيين والصديقين. ومن فوائد هذه الآيات فضل المقاتلين في سبيل الله، قتلوا أو قتلوا. ومن فوائد هاتين الآيتين أن الجهاد كان مشروعا في الكتب المنزلة قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقرأ في القرآن: وكأي من نبي قاتل، وفي القراءة الأخرى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، ونقرأ في القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، ونقرأ في القرآن بأن من الأنبياء من قتل في سبيل الله عز وجل. ولذلك ربنا قال في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن فوائد الآيات أنه لا أحد أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى بعهده من الله. ثم من فوائد هاتين الآيتين أيضا الحرص على التخلق بتلك الصفات العشرة، أن يكون أحدنا مؤمنا تائبا عابدا حامدا سائحا راكعا ساجدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حافظا لحدود الله. بقي أيها الإخوان مبحث أخير وهو قول ربنا جل جلاله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، ثم قال: والناهون عن المنكر. ذهب جماعة من أهل اللغة ومن أهل التفسير إلى أن هذه الواو يقال لها واو الثمانية، هذه الواو يقال لها واو الثمانية. قالوا: والعرب يوجد منهم من يقول إذا أحصى يقول 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. هذه الواو يسمونها واو الثمانية. وقد استدلوا على ذلك لأن الله تعالى قال: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ثم قال: ويقولون 7 ثامنهم كلبهم، لا، وثامنهم كلبهم. واستدلوا بقول الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. بينما قال عن أهل النار: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت، لأن أبواب النار 7، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أما أبواب الجنة فهي 8، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: كل معراض باب منها كما بين المشرق والمغرب، ما بين مصراعي باب الجنة كما بين المشرق والمغرب. فلما كانت أبوابها 8 قال الله عز وجل: وفتحت أبوابها. واستدلوا أيضا بقول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وإن كان الاستدلال بهذه لا يستقيم، لأنه لا يمكن أن يقال ثيبات أبكارا، إذ لا يجتمع الوصفان في موصوف واحد لأنهما متضادان، ثيبات الثيوب والبكارة، فما يمكن أن تكون المرأة ثيبا وفي الوقت نفسه بكرة. واضح أيها الناس؟ إلا نساء الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما أتاها وجدها بكرة، كلما أتى امرأته في الجنة وجدها بكرة. وأيضا مما استدلوا به هذه الآية بأن الله تعالى قال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف، ثم قال: والناهون عن المنكر. والعلامة ابن عاشور رحمه الله مال إلى ترجيح هذا بأن هذه الواو واو الثمانية. قال: وقد كثر الأخذ والرد في تقرير هذه الواو ما بين مثبت لها وناف، ولكن الآيات قد نطقت بذلك، يعني الآيات التي استدلوا بها في هذه السورة، سورة براءة وفي سورة الكهف وفي سورة الزمر وفي سورة التحريم، ناطقة بأن هناك واو يقال لها واو الثمانية. قال الله عز وجل: ما كان للنبي، وقد مضى معنا أن قراءة نافع بالهمز، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية في سبب نزولها روى الإمام مسلم من حديث محمد بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن رضي الله عنه أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدركته الوفاة دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عمي قل كلمة أشهد لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وعند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فجعل يقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: أنا على ملة عبد المطلب. ثم مات. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنزل قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية الله جل جلاله قال: ما كان أيها الإخوان، كما قال القرطبي، تأتي في القرآن على وجهين: تأتي نافية وتأتي ناهية. ما كان تأتي نافية، كما في قوله تعالى: ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وكما في قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وكما في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل. هذه كلها للنفي، وقد تأتي بمعنى النهي، كما في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. المعنى: لا تؤذوا رسول الله. وكما في هذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي لا تستغفروا للمشركين. الله جل جلاله ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين عن الاستغفار لمن ماتوا على الشرك، لمن ماتوا على الكفر، لأن الموالاة بينهم مقطوعة، فمن مات على الكفر فهو عدو لله ورسوله، أما من مات على الإسلام فهو ولي لله ورسوله، ولو كان عاصيا ولو كان مسرفا على نفسه. ولذلك لا تنقطع الولاية بيننا وبينه، بعدما مات ندعو له ونستغفر له ونترحم عليه. ولذلك قال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: لا أمتنع عن الصلاة على مسلم ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، أي ماتت وهي حبلى من الزنا، لأن الله تعالى ما حجب الاستغفار إلا عن المشرك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عمل بهذه الآية. ثبت في الحديث الصحيح أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما كان قافلا من مكة نزل بالأبواء عند قبر فناجاه طويلا، ثم استقبل الناس بوجهه، كما في حديث محارب ابن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: وكنا نحو من 1000، فاستقبلنا بوجهه وعيناه تذرفان، فقام إليه عمر بن الخطاب فقال: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما لك؟ فقال: هذا قبر آمنة أم محمد، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة، فلم يرى أكثر من ذلك اليوم باكيا. يعني الصحابة رضوان الله عليهم بكوا لبكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل جلاله ينهى عن الاستغفار للمشركين. ما كان للنبي، أي ما ينبغي للنبي والذين آمنوا، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب، لو أن قائلا قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا استغفار، وقومه هؤلاء كفار. فالجواب كما قال القرطبي رحمه الله: أولا أن يقال إن ذلك كان من باب الحكاية، من باب الخبر لا من باب الإنشاء، فإن الصحابي قال: كأني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى دموه، حتى دموه أي أسالوا دمه، فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اهد قومي، أو اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. واضح أيها الناس؟ فظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ ذلك واستغفر. هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال بأن المراد بالاستغفار هاهنا الصلاة، الصلاة. فإذا معنى هذه الآية، معنى الآية السابقة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أما اتباع الجنازة أيها الإخوة الكرام، فقد روى أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره، أي ادفنه، ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت ثم أتيته فأمرني أن أغتسل، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليا بأن يدفن، أنتم معي أيها الناس، أن يدفن من؟ أباه، قد مات على غير الإسلام. ولذلك لما قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن فتى يهوديا قد مات أبوه، إن فتى كان يهوديا فأسلم ثم مات أبوه فأبى أن يتبعه، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ينبغي له أن يتبعه ويدعو له ما دام حيا، فإذا مات وكل شأنه إلى الله. يعني لو كان للإنسان أب كافر أو ولد كافر أو حميم أو صاحب كافر، ما دام حيا فإنه يدعو له بالهداية، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر ويدعو لأبي جهل، هذا في حال الحياة. أما إذا مات فإننا نكل أمره إلى الله جل جلاله. يقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية الصحابة رضوان الله عليهم قد فقهوها، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: رحم الله امرأ استغفر لأبي هريرة وأمه، فقيل له ولأبيه قال: لا، فإن أباه مات مشركا. يعني كان يطلب من الناس أن يستغفروا له وأن يستغفروا لأمه أميمة بنت صبيح رضوان الله عليهما. وقال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. في سبب نزول هذه الآية روى الإمام أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر برجل من المسلمين يستغفر لأبويه، فقال له: أتستغفر لهما وقد كانا مشركين؟ فقال الرجل: وما يمنعني وقد استغفر إبراهيم لأبيه. فدخل علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة. الموعدة الوعد، وعدها إياه. للمفسرين في ذلك قولان: القول الأول إلا عن موعدة، أي وعد بذله إبراهيم لأبيه إياه. ها هنا الضمير يرجع على آزر، على والد إبراهيم. ويؤيد هذا قول ربنا جل جلاله: سلام عليك سأستغفر لك ربي، بعدما قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. القول الثاني أن الضمير يرجع على إبراهيم، أن أباه كان قد وعده بأن يؤمن بالله وأن يخلع الأنداد. آزر بذل وعدا لإبراهيم بأن يؤمن بالله وأن يخلع الأنداد. بناء على ذلك إبراهيم عليه السلام كان يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين لإبراهيم عليه السلام أن أباه عدو لله وأنه مصر على الشرك مقيم عليه تبرأ منه. ولذلك أمرنا ربنا بأن نتأسى به وبمن معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الله عز وجل: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فلما تبين له لإبراهيم عليه السلام أنه أي أباه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. أواه، هذه للمفسرين فيها أقوال. قيل الأواه الدعاء، الدعاء كثير الدعاء لله عز وجل. وقيل الأواه كثير التأوه، أي كثير البكاء من خشية الله جل جلاله. وقيل الأواه الموقن، الموقن الذي على يقين من الله جل جلاله. وقيل الأواه المسبح، المسبح. وقال أبو الدرداء: الأواه أي المحافظ على سبحة الضحى، المحافظ على سبحة الضحى أي صلاة الضحى. قال أبو الدرداء: من واظب على سبحة الضحى فهو الأواه. وقيل الأواه كثير التلاوة لكتاب الله. وقيل الأواه الرحيم بعباد الله، الرحيم بعباد الله. هذه الأقوال بأنه الدعاء، بأنه المسبح، بأنه الموقن، بأنه المحافظ على سبحة الضحى، بأنه كثير التلاوة لكتاب الله، بأنه كثير البكاء من خشية الله، أنه الرحيم بعباد الله. وقيل الأواه هو المتفكر في ملكوت الله، المتفكر في ملكوت الله. ذكر القرطبي رحمه الله بأن بعض العباد قام للصلاة بالليل فأخذ القدح ليتوضأ، فأمسك بأذنه وطفق حتى طلع الفجر، يعني ممسكا بأذن الإبريق أو القدح الذي يتوضأ منه. فلما قيل له في ذلك، يعني سئل، قال: تذكرت قول الله عز وجل: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل فبقيت أتفكر فيها حتى أصبحت. هذا هو الأوّاق. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: وأولى الأقوال عندي بالصواب القول الأول، بأن الأواه هو الدعاء كثير الدعاء. قال: لأن السياق دال على ذلك، السياق يدل على ذلك، السياق سياق دعاء واستغفار. إن إبراهيم لأواه حليم، حليم أي عظيم الحلم على من آذاه، فهذا أبوه يغلظ له في القول وهو يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي. ولما جاءته الملائكة وأخبروه أنهم ذاهبون لإهلاك قرى قوم لوط بدأ يراجعهم يقول لهم إن فيها لوطا. قال للملائكة: أتهلكون قرية فيها عشرة من المؤمنين بالله؟ قالوا لا. أتهلكون قرية فيها سبعة؟ قالوا لا. فيها ثلاثة؟ لا. فيها مؤمن واحد؟ قالوا لا. قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. فالله جل جلاله يثني على إبراهيم بهاتين الصفتين العظيمتين. هاتان الآيتان يستفاد منهما: أولا تحريم الاستغفار لمن مات على الشرك ولو كان والدا أو ولدا أو حميما أو قريبا. من مات على الشرك، من مات على غير ملة الإسلام، لا يجوز لك أن تترحم عليه ولا أن تستغفر له. وقد غفل عن هذا كثير من جهلة المسلمين، ولربما يجادلونك لأن هذا الإنسان قد كان في الدنيا محسنا وأنه قد اخترع كذا وفعل كذا. نقول: نعم، الله جل جلاله قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الله جل جلاله يجزيه بعمله في الدنيا، يصح له بدنه، يدر عليه رزقه، يرد له عيشه، يطيب حياته، لكنه بعد ذلك إذا مات قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم من فوائد الآيات إثبات الولاء والبراء، لأنه يجب على المسلم أن يوالي من والى الله ورسوله، وأن يعادي من عاد الله ورسوله. ثم من فوائد الآيات: أم أن من مات على الشرك فمآله إلى الجحيم، فمآله إلى الجحيم. ثم من فوائد الآيات: أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يجتهد، فإن كان اجتهاده صوابا فبها، وإن كان خلاف الأولى صوب بالوحي. أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، يعني ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لأستغفرن لك، هذا اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وقيد ذلك بقوله: ما لم أنهى، ما لم أنهى عنك. ومن فوائد الآيات أن الهداية من الله جل جلاله. ومن فوائد الآيات الثناء على خليل الله إبراهيم عليه السلام. ومن فوائد الآيات فضيلة التخلق بهاتين الصفتين: التأوه و الحلم، التأوه الذي هو كثرة الدعاء، والحلم بمعنى الصبر على الأذى. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية في معناها قول ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله جل جلاله يبين أنه لا يؤاخذ أحداً ولا قوماً إلا بعد البيان، بعد الهداية، الهداية بمعنى الدلالة والإرشاد. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. ثم تأكيد للولاء والبراء، يقول الله عز وجل: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يا أيها المسلمون، لا تعولوا في النصرة على قريب أو حميم، على عم أو خال، على والد أو ولد. لا، إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، بيده مقاليد كل شيء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. والحمد لله رب العالمين.